الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنواصل درسنا في شرح كتاب النكاح من مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب عتق الأمة وتزويجها. باب عتق الأمة وتزويجها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة لغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس، فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، قالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. وأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاءه دحية، فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له، أو جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئني به. قال: وبسط نطعا، فجعل الرجل يلقي بالأقط، وجعل الرجل يلقي بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، له أجران. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح نستفيد منه فوائد. وقبل ذلك أحب أن أشير إلى أو أذكر بمسألة فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، وهو أن هناك يحصل من التساهل في هذا الباب الشيء الكثير. ومن ذلك أن المرأة المخطوبة تتزين عند رؤية الخاطب، وتتجمل، وتضع المساحيق ونحو ذلك، وهذا قد نبه عليه العلماء أن هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن هذا الرجل رجل أجنبي عنها، أجنبي عنها، وأن المقصود أن يراها على طبيعتها، لا أن تتجمل له، فإن هذا من الخطأ، وقد نبه العلماء على ذلك، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فينبغي التنبيه على هذا، ولا يتساهل في هذا، وإنما يرى منها ما ذكرنا، وجهها وكفيها وقدميها. كذلك ما يتعلق كذلك من الأخطاء ما يسمونها دبلة الخطوبة، يلبس الخاطب الخطيبة الدبلة، لا هذا لا يجوز، هذه امرأة أجنبية لا يجوز له أن يمسها، لا يجوز له أن يمسها، فليتنبه لهذا، بارك الله فيكم. أما ما يتعلق بهذا الحديث في بيان فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها، أولا نستفيد من هذا الحديث أن خيبر فتحت عنوة، وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها عنوة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام، وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على النصف، فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، لأنهم حصل منهم نقض للعهد. يستفاد من الحديث أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء، والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الحر وهبت الرياح في آخر النهار غزا، لكن هذا على حسب المصلحة. يستفاد من الحديث جواز الإرداف على الدابة، لقول أنس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من المسائل المختلف فيها الفخذ، فمن العلماء من قال إن الفخذ ليس بعورة أخذا بهذا الحديث، ومنهم من ذهب إلى أن الفخذ عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة، وفي رواية غطي فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة، وقال بعض أهل العلم حديث أنس أسند، يعني هذا الحديث الذي معنا، وحديث جرهد أحوط، فالأحوط وستر الفخذ. والحاضر مقدم على المبيح عند أهل الأصول. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر، وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبح. كذلك مما يستفاد التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وباله، لقوله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، فإن هذا تفاؤل بلا شك، وليس المراد بخرابها الخراب الذي هو الدمار، أي أنها دمرت، بل البنية بقيت لكن المراد خربت خيبر على أهلها. كذلك مما يستفاد أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم وساحتهم، يعني ما قرب منهم وما حولهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: الجواب هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم، يقول الشيخ ابن عثيمين. إلى أن قال رحمه الله: والواقع شاهد على ذلك. كذلك مما يستفاد توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاثا. كذلك مما يستفاد بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك، هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الخوف من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة، كما قال الله تعالى: ولتجدنهم أشد أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. لهذا قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإن قال قائل: كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: الجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذلاء إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والوضع الآن أن عندهم عزة بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا أعزاء لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا، إما لوجود سبب يتقوون به وهو الحبل من الناس، أو لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكونوا عليها. ولهذا يقول تعالى: ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والخطاب لا يقاتلونكم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. كذلك مما يستفاد أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكون سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين. فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أربعة أمور ذكرها الله تعالى: حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إذا اقتضت المصلحة إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال أو قد يكون بأسير مسلم. الأمر الثالث القتل، أن يرى القاتل أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرى. والأمر الرابع الاسترقاق، أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء. كذلك مما يستفاد جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لدحية: لما قال أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية ولم يعين له، ولكن هذا راجع إلى المصلحة. كذلك مما يستفاد أنه إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه، لأن صفية رضي الله عنها من أجمل النساء ولهذا اختارها دحية. لكن جاء رجل ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ولا تصلح إلا لك، وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم، بل هذا من النصيحة. فهذا فيه نصيحة للثلاثة، للرسول صلى الله عليه وسلم ولصفية ولدحية رضي الله عنهما. أما كونه نصيحة لدحية والتي قد يظن الظان أن هذا ليس نصيحة له، فلأن هذه المرأة من أجمل النساء وهي من سلالة نبي، وهي أيضا بنت سيد من بني قريظة والنظير، فإذا أخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه لجمالها أو لحسبها، فيكون في ذلك شقاء، في ذلك شقاء لهذا الرجل، لأن بنت سيدي بني قريظة والنظير، فسيكون في نفسها أنفة ولا سيما مع جمالها. أما كونها من مصلحة صفية رضي الله عنه فالأمر في هذا ظاهر، لأنه حصل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين، والفرق ظاهر. وأما كونها من مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا غاية الحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها. كذلك مما يستفاد جواز معاوضة الرقيق بالرقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، خذ جارية من السبي غيرها. كذلك مما يستفاد جواز عتق الأمة، جواز جعل عتق الأمة صداقا. فإن قال قائل بماذا تنتفع المرأة من كون صداقها عتقا، فالجواب أن الانتفاع واضح، لأنها صارت حرة بعد أن كانت رقيقة. وخامسا أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، بل لو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح. ويستفاد منه فضيلة أم سليم، يؤخذ من كونها جهزتها له، ولا شك أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة. كذلك مما يستفاد جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا، لأنها أهدتها في الليل ويجوز نهارا. كذلك مما يستفاد جواز دخول العروس على امرأته في السفر، يؤخذ من قولي حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. كذلك مما يستفاد جواز الاستعانة بالغير في الوليمة، تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجيء به. كذلك مما يستفاد أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام، فإن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر الرديء ولم ينههم عن ذلك. لكن نهاهم عن صفة العقد الذي وقع، وأمرهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم وأن يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. أما الذي من فعل الآدمي فإن الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقط فجمعت جميعا وحيثت حيثا. والحيث يقول الشيخ ابن عثيمين لذيذ، يجمع السمن مع الأقط مع التمر. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. والحديث الثاني حديث أبي موسى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الجارية في الرجل الذي يعتق الجارية ثم يتزوجها له أجران. الأجر الأول هو العتق، والأجر الثاني الزواج. وجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه، فلا تحل له. فإذا سيبها وتركها ضاعت، فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين. وهنا مسألة، لو أنه أعتق امرأة وتزوجها وجعل عتقها صداقها، ثم حصل بينهما شقاق وخلاف، فهل تعود أمه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب لا، ولا يمكن. وهنا مسألة، إذا أعتق أمته ولم يتزوجها ثم أراد أن يتزوجها فماذا يصنع؟ الجواب يخطبها ويتزوجها، يخطبها ويتزوجها. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث في هذا الباب، من هذين الحديثين في هذا الباب. الحديث الذي بعده باب نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. الشغار كما سمعنا أن يزوج الرجل موليته كبنته أو أخته رجلا آخر على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته بدون مهر. والشغار مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، فإذا خلى الشغار من الصداق أو اشترط فيه الزواج، أي أن كل من النكاحين مشروط في الآخر، فهو باطل. سواء خلا من الصداق أو وجد الصداق ووجد معه شرط، لا أزوج ابنك إلا أن تزوج ابني، فمتى وجد كان النكاح باطلا ويجب تجديد العقد. لهذا قال شيخنا عليه رحمة الله، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، والجمهور على البطلان. قال شيخنا النجمي رحمه الله: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز وقال لكل منهما مهر المثل. فالشغار محرم، نكاح باطل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وقد حرمه الإسلام لما فيه من الضرر. بما فيه من الضرر على المرأة وقد ذكر شيخنا رحمه الله فوائد على هذا الحديث قال أولا يؤخذ من الحديث تحريم الشغار في النكاح وذلك بأن يكون كل واحد من النكاحين مشروطا بالآخر قال شيخنا وهل العلة في النهي الاشتراط أو عدم وجود الصداق محل نظر وخلاف والذي يترجح لي في هذه المسألة أن النهي مترتب على وجود الاشتراط إذا اشترط أحد النكاحين بالآخر قال شيخنا وقد رأينا وعرفنا من هذا القبيل الشيء الكثير فإنه إذا حصل هذا الشرط ودب الفساد بين إحدى الأسرتين دب إلى الأسرة الأخرى وكل منهما يقول كيف تبقي ابنتي تحت كيف تبقى ابنتي تحت فلان وابنته قد خرجت مني أو تمردت علي فيجبرون المرأة في الأسرة الصالحة على أن تمتنع من زوجها وهذا هو السبب في النهي أما عدم وجود الصداق فيمكن أن يحكم بصحة النكاح وللمرأة صداق المثل كذلك مما يستفاد هل يصح عقد النكاح الذي وقع في الشغار قال شيخنا القول الصحيح أن عقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل لا يصح عقد باطل لا يصح فينبغي أن ينتبه لهذه المسائل وهذه الأحكام حتى يعرف الإنسان الحكم الشرعي كذلك مما استفاد وجوب النصح للمولية فلا يجوز تزويجها بغير كفؤ لغرض الولي ومقصده يعني يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته لا سواء كان هذا الشخص برا أو فاجرا لا يجوز يجب عليه أن يختار لها الزوج الصالح الناصح أما أن يقول بأن فلانا من الناس زوج ابني عنده فأنا لابد أن أزوج ابنه عندي ولو كان هذا الشاب ليس بمستقيم لا من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ينبغي أن ينتبه لهذا ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب المتعة باب في نكاح المتعة عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث قال المصنف رحمه الله باب نسخ المتعة وتحريمها عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، أي فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق أو خلق، وأما برد ابن عمي جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة، فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منهما برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبرد جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثورة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث فيما يتعلق بنكاح المتعة الذي كان جائزا في أول الإسلام ومباحا، ثم نسخ بعد ذلك. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، وهو عقد محرم باطل لما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، نهى عن المتعة. وقد علمنا أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وبطلانه، فلو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين بطل النكاح، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم إنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا لأنه أشبه بالزنا، فلا يقصد منه إلا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة ولا العشرة الزوجية ولا التناسل ولا المحافظة على الأولاد، فإن هذه لا تتحقق إلا إذا قصد من النكاح الدوام، إلا إذا قصد من النكاح الدوام. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث تحريم نكاح المتعة وسمي بذلك، كما ذكر شيخنا رحمه الله سمي نكاح متعة لأنه لا يقصد به العلاقة المستديمة ولا الاستيلاد، بل مقصود صاحبه التمتع فقط. قال شيخنا فقد فعله بعض الصحابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم في موقعة خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى يوم القيامة، ثم حرم إلى يوم القيامة. قال شيخنا وقد حصل خلاف بين أهل العلم في وقت تحريم نكاح المتعة. قال شيخنا: والأقرب أن التحريم المؤبد حصل بعد فتح مكة لقول الربيع بن سمرة عن أبيه في صحيح مسلم. وثالثا أو رابعا، اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة، فقد كان في عصر الصحابة خلاف في بقاء حكمها، واشتهر القول بإباحتها عن ابن عباس وجماعة، ولكن ابن عباس رجع بعد ذلك، ونكاح المتعة يقول شيخنا هو أن تزوج المرأة إلى أجل معلوم، وأن يكون بين المرأة والرجل فقط دون سواهما. وقد أبدلنا الله تعالى عن ذلك بالنكاح الصحيح الذي يشترط فيه الولي وشاهدان وإعلان النكاح بالدف والغنى. كذلك مما يستفاد أنه بقيت الرافضة أخزاهم الله تقول بنكاح المتعة، وقولهم باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وقد اختلف أهل العلم في من عقد على امرأة وأسر في نفسه أن يطلقها بعد مدة معينة، فبعضهم أجاز ذلك والجمهور على منعه، لأنه يوافق المتعة في كونه عاقدا في نفسه أن يطلق بعد مدة معينة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة والمتعلقة بهذا الحكم. كذلك مما يستفاد من هذا الباب نهي الشارع الحكيم عنه، أي عن نكاح المتعة، لما يترتب عليه من المفاسد، منها اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح. هذه من الحكم في تحريم نكاح المتعة، في تحريم نكاح المتعة. وبعد ذلك نأخذ الباب الأخير في درس اليوم، باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وعن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الباب فيما يتعلق بأن المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له عقد النكاح، لا يجوز له أن يعقد النكاح المحرم، وأن من محظورات الإحرام عقد النكاح، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا مما يجب أن يفهمه وأن يعقله المسلم وقد بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم، وليس المراد بذلك أنه في حالة الإحرام، لا، ليس المراد بذلك أنه في حالة الإحرام. وقد دل ما يدل على ذلك، فالذي نستفيده من هذا الباب على أن المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعني ينكح، أن يعقد لغيره، ولا يجوز له أن يعقد على المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأوصي نفسي وأوصي الإخوة جميعا والأخوات بالمواصلة في طلب العلم، بالمواصلة في طلب العلم وفي التفقه في دين الله عز وجل، حتى يعبد العبد ربه على بصيرة. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنواصل درسنا في شرح كتاب النكاح من مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب عتق الأمة وتزويجها، باب عتق الأمة وتزويجها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة لغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، قالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. وأصبناها عنوة، وجمع السبي فجاءه دحية، فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي؟ السيد قريظة والنظير ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أو جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئني به. قال وبسط نطعا، فجعل الرجل يلقي بالأقط، وجعل الرجل يلقي بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، له أجران. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح نستفيد منه فوائد. وقبل ذلك أحب أن أشير إلى أو أذكر بمسألة فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، وهو أن هناك يحصل من التساهل في هذا الباب الشيء الكثير. ومن ذلك أن المرأة المخطوبة تتزين عند رؤية الخاطب وتتجمل وتضع المساحيق ونحو ذلك، وهذا قد نبه عليه العلماء أن هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن هذا الرجل رجل أجنبي عنها، أجنبي عنها، وأن المقصود أن يراها على طبيعتها لا أن تتجمل له، فإن هذا من الخطأ. وقد نبه العلماء على ذلك، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فينبغي التنبيه على هذا ولا يتساهل في هذا، وإنما يرى منها ما ذكرنا وجهها وكفيها وقدميها. كذلك ما يتعلق كذلك من الأخطاء ما يسمونها دبلة الخطوبة، يلبس الخاطب الخطيبة الدبلة، لا هذا لا يجوز، هذه امرأة أجنبية لا يجوز له أن يمسها، لا يجوز له أن يمسها، فليتنبه لهذا بارك الله فيكم. أما ما يتعلق بهذا الحديث في بيان فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها، أولا نستفيد من هذا الحديث أن خيبر فتحت عنوة، وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها عنوة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام، وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على النصف، فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، لأنهم حصل منهم نقض للعهد. يستفاد من الحديث أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء، والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الحر وهبت الرياح في آخر النهار غزا، لكن هذا على حسب المصلحة. استفاد من الحديث جواز الإرداف على الدابة، لقول أنس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من المسائل المختلف فيها الفخذ، فمن العلماء من قال إن الفخذ ليس بعورة أخذا بهذا الحديث، ومنهم من ذهب إلى أن الفخذ عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة، وفي رواية: غطي فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة. وقال بعض أهل العلم: حديث أنس أسند، يعني هذا الحديث الذي معنا، وحديث جرهد أحوط، فالأحوط هو ستر الفخذ. والحاضر مقدم على المبيح عند أهل الأصول. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر، وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبح. كذلك مما يستفاد التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وباله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر. فإن هذا تفاؤل بلا شك، وليس المراد بخرابها الخراب الذي هو الدمار، أي أنها دمرت، بل البنية بقيت، لكن المراد خربت خيبر على أهلها. كذلك مما يستفاد أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم وساحتهم، يعني ما قرب منهم وما حولهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: الجواب هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم، يقول الشيخ ابن عثيمين. إلى أن قال رحمه الله: والواقع شاهد على ذلك. كذلك مما يستفاد توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاثا. كذلك مما يستفاد بيان الذعر في قلوب اليهود، وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك، هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الخوف من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة، كما قال الله تعالى: ولتجدنهم أشد أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. لهذا قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإن قال قائل: كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: الجواب من أحد وجهين، أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذلاء إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والوضع الآن أن عندهم عزة بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا أعزاء لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود سبب يتقوون به وهو الحبل من الناس، أو لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكونوا عليها. ولهذا يقول تعالى ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، والخطاب لا يقاتلونكم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. كذلك مما يستفاد أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكون سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين. فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أربعة أمور ذكرها الله تعالى، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إذا اقتضت المصلحة إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة وإما فداء، والفداء قد يكون بمال أو قد يكون بأسير مسلم. الأمر الثالث القتل، أن يرى القاتل أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرى. والأمر الرابع الاسترقاق، أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء. كذلك مما يستفاد جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لدحية لما قال أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية، ولم يعين له، ولكن هذا راجع إلى المصلحة. كذلك مما يستفاد أنه إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه، لأن صفية رضي الله عنها من أجمل النساء ولهذا اختارها دحية، لكن جاء رجل ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ولا تصلح إلا لك، وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم، بل هذا من النصيحة، فهذا فيه نصيحة للثلاثة، للرسول صلى الله عليه وسلم ولصفية ولدحية رضي الله عنهما. أما كونه نصيحة لدحية والتي قد يظن الظان أن هذا ليس نصيحة له، فلأن هذه المرأة من أجمل النساء وهي من سلالة نبي، وهي أيضا بنت سيد من بني قريظة والنظير، فإذا أخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه لجمالها أو لحسبها، فيكون في ذلك شقاء، في ذلك شقاء لهذا الرجل، لأن بنت سيدي بني قريظة والنظير، فسيكون في نفسها أنفة ولا سيما مع جمالها. أما كونها من مصلحة صفية رضي الله عنه فالأمر في هذا ظاهر، لأنه حصل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين، والفرق ظاهر. وأما كونها من مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا غاية الحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بها. كذلك مما يستفاد جواز معاوضة الرقيق بالرقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، خذ جارية من السبي غيرها. كذلك مما يستفاد جواز عتق الأمة، جواز جعل عتق الأمة صداقا. فإن قال قائل بماذا تنتفع المرأة من كون صداقها عتقا، فالجواب أن الانتفاع واضح، لأنها صارت حرة بعد أن كانت رقيقة. وخامسا أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، بل لو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح. ويستفاد منه فضيلة أم سليم، يؤخذ من كونها جهزتها له. ولا شك أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة. كذلك مما يستفاد جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا، لأنها أهدتها في الليل ويجوز نهارا. كذلك مما يستفاد جواز دخول العروس على امرأته في السفر، يؤخذ من قولي حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. كذلك مما يستفاد جواز الاستعانة بالغير في الوليمة، تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجيء به. كذلك مما يستفاد أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام. إن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر الرديء، ولم ينههم عن ذلك. لكن نهاهم عن صفة العقد الذي وقع، وأمرهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم، وأن يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. أما الذي من فعل الآدمي، فإن الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقط، فجمعت جميعا وحيثت حيثا. والحيث يقول الشيخ ابن عثيمين لذيذ، يجمع السمن مع الأقط مع التمر. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. والحديث الثاني حديث أبي موسى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الجارية في الرجل الذي يعتق الجارية ثم يتزوجها له أجران. الأجر الأول هو العتق، والأجر الثاني الزواج. وجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه، فلا تحل له. فإذا سيبها وتركها ضاعت، فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين. وهنا مسألة، لو أنه أعتق امرأة وتزوجها وجعل عتقها صداقها، ثم حصل بينهما شقاق وخلاف، فهل تعود أمه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب لا، ولا يمكن. وهنا مسألة، إذا أعتق أمته ولم يتزوجها ثم أراد أن يتزوجها فماذا يصنع؟ الجواب يخطبها ويتزوجها. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث في هذا الباب، من هذين الحديثين في هذا الباب. الحديث الذي بعده باب نكاح الشغار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. الشغار كما سمعنا أن يزوج الرجل موليته كبنته أو أخته رجلا آخر على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته بدون مهر. والشغار مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، فإذا خلى الشغار من الصداق أو اشترط فيه الزواج، أي أن كل من النكاحين مشروط في الآخر، فهو باطل، سواء خلى من الصداق أو وجد الصداق ووجد معه شرط: لا أزوج ابنك إلا أن تزوج ابني. فمتى وجد كان النكاح باطلا ويجب تجديد العقد. لهذا قال شيخنا عليه رحمة الله، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، والجمهور على البطلان. قال شيخنا النجم رحمه الله: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز وقال: لكل منهما مهر المثل. فالشغار محرم، نكاح باطل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وقد حرمه الإسلام لما فيه من الضرر على المرأة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله فوائد على هذا الحديث. قال: أولا، يؤخذ من الحديث تحريم الشغار في النكاح، وذلك بأن يكون كل واحد من النكاحين مشروطا بالآخر. قال شيخنا: وهل العلة في النهي الاشتراط أو عدم وجود الصداق؟ محل نظر وخلاف، والذي يترجح لي في هذه المسألة أن النهي مترتب على وجود الاشتراط، إذا اشترط أحد النكاحين بالآخر. قال شيخنا: وقد رأينا وعرفنا من هذا القبيل الشيء الكثير، فإنه إذا حصل هذا الشرط ودب الفساد بين إحدى الأسرتين دب إلى الأسرة الأخرى، وكل منهما يقول: كيف تبقى ابنتي تحت فلان، وابنته قد خرجت مني أو تمردت علي، فيجبرون المرأة في الأسرة الصالحة على أن تمتنع من زوجها، وهذا هو السبب في النهي. أما عدم وجود الصداق فيمكن أن يحكم بصحة النكاح، وللمرأة صداق المثل. كذلك مما يستفاد: هل يصح عقد النكاح الذي وقع في الشغار؟ قال شيخنا: القول الصحيح أن عقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل لا يصح. فينبغي أن ينتبه لهذه المسائل وهذه الأحكام حتى يعرف الإنسان الحكم الشرعي. كذلك مما استفاد وجوب النصح للمولية، فلا يجوز تزويجها بغير كفء لغرض الولي ومقصده، يعني يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته، لا، سواء كان هذا الشخص برا أو فاجرا لا يجوز. يجب عليه أن يختار له الزوج الصالح الناصح. أما أن يقول بأن فلانا من الناس زوج ابني عنده فأنا لابد أن أزوج ابنه عندي ولو كان هذا الشاب ليس بمستقيم، لا، من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ينبغي أن ينتبه لهذا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب المتعة، باب في نكاح المتعة، عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. قال المصنف رحمه الله: باب نسخ المتعة وتحريمها. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها 15، أي فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق أو خلق، وأما برد ابن عمي جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منهما برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبرد جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرات أو مرتين. ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثورة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث فيما يتعلق بنكاح المتعة الذي كان جائزا في أول الإسلام ومباحا ثم نسخ نسخ بعد ذلك. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، وهو عقد محرم باطل لما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، نهى عن المتعة. وقد علمنا أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وبطلانه، فلو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين بطل النكاح، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم إنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا لأنه أشبه بالزنا، فلا يقصد منه إلا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة ولا العشرة الزوجية ولا التناسل ولا المحافظة على الأولاد، فإن هذه لا تتحقق إلا إذا قصد من النكاح الدوام، إلا إذا قصد من النكاح الدوام. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث تحريم نكاح المتعة وسمي بذلك، كما ذكر شيخنا رحمه الله سمي نكاح متعة لأنه لا يقصد به العلاقة المستديمة ولا الاستيلاد، بل مقصود صاحبه التمتع فقط. قال شيخنا: فقد فعله بعض الصحابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم في موقعة خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى يوم القيامة، ثم حرم إلى يوم القيامة. قال شيخنا: وقد حصل خلاف بين أهل العلم في وقت تحريم نكاح المتعة. قال شيخنا: والأقرب أن التحريم المؤبد حصل بعد فتح مكة لقول الربيع بن سبرة عن أبيه في صحيح مسلم. وثالثا أو رابعا، اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة، فقد كان في عصر الصحابة خلاف في بقاء حكمها، واشتهر القول بإباحتها عن ابن عباس وجماعة، ولكن ابن عباس رجع بعد ذلك، رجع بعد ذلك. ونكاح المتعة يقول شيخنا هو أن تزوج المرأة إلى أجل معلوم، وأن يكون بين المرأة والرجل فقط دون سواهما، وقد أبدلنا الله تعالى عن ذلك بالنكاح الصحيح الذي يشترط فيه الولي وشاهدان وإعلان النكاح بالدف والغنى. كذلك مما يستفاد أنه بقيت الرافضة أخزاهم الله تقول بنكاح المتعة، وقولهم باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وقد وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم إلى يوم القيامة. وقد اختلف أهل العلم في من عقد على امرأة وأسر في نفسه أن يطلقها بعد مدة معينة، فبعضهم أجاز ذلك والجمهور على منعه لأنه يوافق المتعة في كونه عاقدا في نفسه أن يطلق بعد مدة معينة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة والمتعلقة بهذا الحكم. كذلك مما يستفاد من هذا الباب نهي الشارع الحكيم أو نهى الشارع الحكيم عنه، أي عن نكاح المتعة، لما يترتب عليه من المفاسد، منها اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح. هذه من الحكم في تحريم نكاح المتعة، في تحريم نكاح المتعة. وبعد ذلك نأخذ الباب الأخير في درس اليوم، باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وعن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الباب فيما يتعلق بأن المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له عقد النكاح، لا يجوز له أن يعقد النكاح المحرم، وأن من محظورات الإحرام عقد النكاح، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا مما يجب أن يفهمه وأن يعقله المسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم، وليس المراد بذلك أنه في حالة الإحرام، لا، ليس المراد بذلك أنه في حالة الإحرام. وقد دل ما يدل على ذلك، فالذي نستفيده من هذا الباب على أن المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعني ينكح، أن يعقد لغيره، ولا يجوز له أن يعقد على المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأوصي نفسي وأوصي الإخوة جميعا والأخوات بالمواصلة في طلب العلم، بالمواصلة في طلب العلم وفي التفقه في دين الله عز وجل، حتى يعبد العبد ربه على بصيرة. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.